أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بدءا ومقدمة أقدم اعتذاري على هذا الانقطاع الطويل، أولا باعتبار كان شهر رمضان، ثاني كان الظرف لا يساعد بين أشرع في الدرس، فأرجو من الجميع الأخوة الأعزاء المعذرة. الدرس 12 حسب ترتيب الكتاب هو بحث المكي والمدني. حديثنا عن المكي والمدني هو حديث عن علاقة الوحي بالنبي صلى الله عليه وآله. الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وآله، نزل به الروح الأمين على قلبك. هذا النزول الذي تحدثنا عنه أنه تارة نلحظه بلحاظ أن النازل هو جملة الكتاب، وتارة الذي نلحظه هو تفصيل الكتاب، الآيات النازلات. وبالتالي هذا النزول الذي استغرق 23 سنة، هذا النزول اختلف من ناحية المكان الذي نزل فيه. تارة نلحظه بلحاظ نزوله في مكة، وأخرى نلحظه بلحاظ نزوله ماذا؟ في المدينة. يعني الأماكن التي تنقل بينها النبي صلى الله عليه وآله هي مكة والمدينة، والوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وآله، فيكون الوحي تارة مكيا وأخرى نبويا. ولذلك نقول القرآن منه ما هو مكي ومنه ما هو مدني. وبلحاظ هذا النزول، يعني بلحاظ المكي والمدني، ظهرت إلى الساحة القرآنية، إلى علوم القرآن، مسألة مهمة، وهي مسألة المكي والمدني، ولها أهمية في الدراسات القرآنية. الآن عندما نأتي للفائدة التي تترتب على دراسة المكي والمدني، أولا طبعا احنا نريد يعني نتحدث عن خصوصيات المكي شيء، خصوصيات المدني شيء، وعن فائدة دراسة المكي والمدني شيء آخر. نعم، يعني خصوصيات السور المكية، الآيات المكية، هذه تعطينا فائدة في التمييز. يعني مثلا على سبيل المثال، الحديث في الآيات المكية يغلب عليه طابع الحديث عن عقائد الدين، يغلب عليه الحديث عن التوحيد مثلا على سبيل المثال، الاعتقاد عموما بصورة عامة، بينما يغلب على طابع الآيات المدنية هو القوانين الفرعية، التشريعات، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله انتقل هناك إلى المدينة، أسس دولة، الدولة تحتاج إلى تفرعات، تحتاج إلى قوانين، عالجتها الآيات المدنية. ولكن في نفس الوقت المفسر يحتاج إلى التمييز بين المكي والمدني كي يرتب عليه آثارا. مثلا على سبيل المثال، الناسخ والمنسوخ، المقدم لا يمكن أن ينسخ التالي، يعني الذي ينزل أولا لا يصح أن نقول بأنه ناسخ للذي يأتي بعده، بل لابد أن يكون المتأخر زمانا هو الناسخ للمتقدم زمانا. وبالتالي يعني إذا عرفنا من هو المكي من هو المدني، سوف نقول هذه متأخرة، يعني هذه الآية فهي ناسخة للآية السابقة. وكذلك يعني يوجد عندنا في القرآن، يوجد عندنا آية تفيد العموم يعني تشمل الجميع، ويوجد عندنا آية تفيد الخصوص، والتخصيص يتقدم على العموم، فبالتالي نحتاج إلى معرفة من هو الخاص وكيف يمكن أن يكون ماذا مخصصا، وكذلك المطلق، المطلق والمقيد. عموما إذا اتضح هذا، يعني اتضح معنى المكي والمدني، واتضح معنى أو فائدة المكي، المكي والمدني، نستعرض جملة من النظريات التي طرحت لتفسير ظاهرة المكي، المكي والمدني. النظرية الأولى وهي النظرية المشهورة التي تنص على أن الآيات المكية، السور المكية، هي كل آية أو سورة نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله، والمدني ما كان بعد ذلك. وبعبارة موجزة، بعبارة موجزة، الهجرة النبوية على صاحبها وآله آلاف السلام والتحية، أن ما كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله يسمى مكيا، وما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله يسمى مدنيا، بغض النظر عن المكان الذي نزلت فيه الآية. فنفترض أن الآية نزلت في مكة ولكن بعد الهجرة، مع ذلك نقول بأنها مدنية. قبل الهجرة ولكنها نزلت أين؟ في الطائف مثلا، فسوف نقول عنها بأنها مكية. ليس المدار المكان، وإنما المدار هو الزمان. فما كان قبل الهجرة فهو مكي، وما كان بعد الهجرة فهو مدني. ولذلك عندما نأتي إلى مثلا، على سبيل المثال، الآيات التي نزلت في حجة الوداع، طبعا هي نزلت في مكة بعد أداء الحج، ولكن نزولها في مكة لا يوجب أن نسميها مكية. لماذا؟ لأنها نزلت بعد الهجرة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله، فسوف نسميها ماذا؟ سوف نسميها مدنية. وبعبارة أخرى أن نقول أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي وإن كان نزوله في غير مكة، وما كان نزوله بعد الهجرة فهو مدني وإن كان نزوله في مكة. فالمدار هو الزمان السابق على الهجرة واللاحق عليها في تفصيل المكي، المكي والمدني. هذه هي النظرية الأولى، ونرتب عليها الآثار الأخرى. النظرية الثانية التي مفادها، ملخصها، أن النازل بمكة وما حول مكة فهو مكي، حتى ولو كان ذلك النزول بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله. أما ما كان نازلا بالمدينة أو حول المدينة فهو مدني، وإن كان نزوله ماذا؟ نزوله قبل الهجرة. فبالتالي المدار هنا في هذه النظرية حول المكان، فما كان في مكة أو حول مكة يسمى مكي، وما كان في المدينة أو حول المدينة يسمى مدني، ولا علاقة لنا بالزمان. وعلى هذا، يعني مثال بسيط، الآن عندما نأتي للآيات النازلة في حجة الوداع على هذه النظرية، سوف نعبر عنها بأنها آيات مكية. لماذا؟ لأنها نزلت في مكة، يعني في مكاني، النزول الذي هو مكة، بينما على النظرية الأولى قلنا بأنها مدنية، لأن المدار هو الهجرة النبوية، لأن المدار هو الزمان وليس المكان. هذه هي النظرية الثانية. النظرية الثالثة لا علاقة لها بالزمان ولا بالمكان، وإنما الملاحظ في السورة أو الآية طبيعة الخطاب. فإذا كان الخطاب عاما كما يا أيها الناس، هذا الخطاب عام، يا أيها الناس يشمل المسلم وغير المسلم، المؤمن وغير المؤمن، حينئذ سوف نقول هذا الخطاب خطاب مكي. الآية التي فيها هذا الخطاب هي مكية، السورة التي فيها هذا الخطاب فهي مكية. أما إذا كان الخطاب بعنوان يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب يا أيها الذين آمنوا خطاب موجه لخصوص المجتمع المدني، يعني المجتمع المسلم، المجتمع المؤمن، وهذا يعني يوجب أن يكون الخطاب موجه لأهل المدينة وللعهد المدني. بالتالي نقول الآيات التي فيها خطاب يا أيها الذين آمنوا هو خطاب لمن؟ خطاب للمؤمنين. طبعا واحد من علماء، يعني أيضا من المفسرين، هو الزركشي في الإتقان، قال الغالب، يعني عندما يأتي يعني يبرر ليش احنا نقول بأنه الآيات التي فيها يا أيها الناس والآية عفوا هي مكية، والآيات التي فيها يا أيها الذين آمنوا مدنية، ها يقول باعتبار أن الغالب على أهل مكة هو الكفر، فبالتالي الأعم الأغلب إذا لم نقل أهل مكة أهل كفر أهل شرك، بالتالي يعني الخطاب الذي يوجه إليهم ما يمكن أن يكون بخطاب يا أيها الذين آمنوا لأنهم كفار. نعم عندما نأتي لأهل المدينة الغالب على أهل المدينة، طبعا وإن كان فيها بعض اليهود، ولكن الغالب عليها هو الإيمان. ولذلك عندما يأتي الخطاب يقول يا أيها الذين آمنوا تغليبا لجانب المؤمنين في المدينة. طبعا إذا نأتي يعني للمشهور بين المفسرين، المشهور بين الأعلام، المشهور بين من كتبوا في علوم القرآن، ذهبوا إلى الرأي الأول، أي أن المدار هو النزول بلحاظ الزمان، ليس له علاقة لا بالمكان ولا بالخطاب. متى ما وجدنا أن الآية نازلة قبل الهجرة فهي مكية، بعد الهجرة فهي نبوية. طبعا احنا في هذه المسألة يعني إذا بنينا على الخطاب من خلال القرآن الكريم من خلاله، نستطيع أن نؤمن أن هذه الآية مكية أو ماذا؟ أو مدنية. أما بناء على القول الثاني ما نستطيع من نفس القرآن. لماذا؟ لأنه لا بد أن يأتينا مخبر يقول لنا أن هذه الآية نزلت قبل الهجرة، هذه الآية نزلت بعد الهجرة. على القول الثاني هذه الآية نزلت في مكة، هذه الآية نزلت في المدينة. أما من نفس القرآن ما يوجد عندنا آيات قرآنية تقول لنا هذه نزلت في مكة أو في المدينة قبل الهجرة أو بعد الهجرة. أما القول الثالث لا، القول الثالث سوف نقول بأنه الخطاب يكشف عن ذلك. طبعا احنا يمكن أن نجمع بين هذه الأقوال، لكنه عموما المشهور بين المفسرين، المشهور بين أهل العلم هو الاصطلاح الأول، يعني المائز، هاي النتيجة، المائز بين المكي والمدني هو قبل الهجرة وبعد الهجرة. ملخص ما تقدم، يعني ملخص هذا الدرس، أولا أنه يوجد عندنا اصطلاحان للآيات القرآنية، يعني نقسم الآيات القرآنية إلى آيات مكية وآيات مدنية. الفائدة من هذا التقسيم تظهر في مباحث الناسخ والمنسوخ، العام والخاص، المطلق والمقيد. انتهينا. النظريات التي تتحدث عن بيان تحديد كون هذه الآية مكية أو مدنية هي نظريات وليست آيات، ثلاثة نظريات. النظرية الأولى قائلة بأن المدار حول الهجرة، فما كان قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل في المدينة، وما كان بعد الهجرة مدني وإن نزل في مكة. الثانية المدار فيها، يعني النظرية الثانية، المدار فيها حول المكان، فما نزل في مكة أو حول مكة يسمى ماذا؟ مكيا وإن كان بعد الهجرة، وما نزل في المدينة أو حول المدينة يسمى مدني وإن كان قبل الهجرة. النظرية الثالثة لا، هي نظرية قائلة بأن ما كان فيها الخطاب، يعني الآيات والآيات والسور، إذا كانت مبتدئة بيا أيها الناس فهي مكية، وإذا كانت مبتدئة بيا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. زين. الآن عندما نأتي نتساءل عن هذه المسألة، أن ترتيب السور في القرآن الكريم، ترتيب السور من ناحية الآيات القرآنية، أيها مقدم وأيها ماذا وأيها متأخر؟ يعني الآن عندما نأتي للسور القرآنية لا نجد ما يشير إلى أن هذه السورة سابقة على غيرها من السور، وحتى الترتيب القرآني لا دليل على أن هذا الترتيب هو ترتيب بلحاظ النزول. يعني ما نجي مثلا على سبيل المثال نجد أن سورة الفاتحة نزلت في مكة، البقرة نزلت في مكة وهكذا، ثم النصف الآخر من القرآن نقول نزل في المدينة، ولا يمكن أن نقول بأن بداية هذه السور نزلت ماذا؟ نزلت قبل الهجرة وما بعدها نزلت بعد الهجرة. مثلا على سبيل المثال نجد في سورة البقرة يوجد خطاب يا أيها الناس، مع أن البقرة نازلة أين؟ نازلة في المدينة، لأن فيها تفصيلات التشريع كما ذكرنا في الفرق بينهم. وبالتالي يعني ترتيب السور من ناحية ماذا؟ من ناحية النزول غير مرتبة من ناحية هذا المبحث. يعني ما نقول بأنه هذه السور رتبت من خلال المكي والمدني، تختلط فيما بينها، قد تكون سورة مكية والأخرى مدنية، ثم تلحقها مدنية وبعدها ماذا؟ مكية. الآن عندما نأتي للآيات القرآنية التي هي في داخل السورة الواحدة، نجد أن فواتح هذه السور، مثلا عندما نأتي لسورة البقرة ألف لام ميم، نجد بأن هذه الآيات الأولى هي التي نزلت أولا ثم بعد ذلك الآيات التي بعدها. يعني بالتالي يعني احنا ذا بنينا على أن هذه السورة فيها آيات مكية وآيات مدنية، نلحظ بداية السورة فنقول هذه السورة مكية، يعني بعبارة أخرى أرجو أن توصل هذه الفكرة. تقول شيخنا كيف نميز بين كون هذه السور مدنية أو مكية مع أن بعض السور فيها آيات مكية وآيات مدنية؟ ليش سمينا سورة البقرة مثلا أنها سورة مدنية ولم نسميها سورة ماذا؟ مكية، مع أنه يوجد فيها بعض الآيات النازلة. مثلا على سبيل المثال احنا خلينا ناخذ مثال تطبيقي، سورة الأعراف، سورة الأعراف فيها آيتان أو ثلاثة مدنية والباقي كلها مكية. كيف قلنا بأن هذه السورة مكية وليست مدنية؟ الجواب نلاحظ الآيات الأولى في السورة التي افتتحت بها السورة، فبالتالي بلحاظ مفتتح السورة ماذا نقول؟ نقول هذه سورة مكية. بلحاظ مفتتح السور في سورة أخرى صاد والقرآن ذي الذكر، نقول هذه الآيات نزلت في مكة، فنقول هذه السورة مكية حتى ولو كان ماذا؟ حتى ولو كان فيها آيات مدنية. زين، طبعا عندنا يعني قد سؤال هذا هكذا سؤال خارجي، شخص يقول يعني يقول شيخنا بأنه توجد عندنا روايات تعين ترتيب السور، مثلا تقول هذه نزلت أولا، هذه نزلت ثانيا، هذه نزلت. احنا عندنا عن أمير المؤمنين عليه السلام اسألوني عن كتاب الله تبارك وتعالى، فما من آية إلا وأنبأتكم عنها وعن نزولها في ليل أو نهار في واد أو في جبل، لكنه ما وصلت إلينا، لم يسأل أمير المؤمنين عليه السلام، ولذلك لم تصل إلينا الروايات عن طريق أهل البيت عليهم السلام بتحديد ذلك. طبعا توجد عندنا روايات، منها رواية معتمدة في تعيين ترتيب السور واردة عن ابن عباس، لكن عموما يعني ما نجزم بأن هذه هي معتمدة، يعني يمكن البناء عليها، لكن لا نجزم بأن هذه الرواية تفيد ترتيب النزول كما هو. قبل أن أنهي الدرس فقط مسألة بأنه أحيانا نحتاج إلى السؤال. لماذا؟ لأن السؤال مفتاح العلم، وثانيا أن ترك السؤال يفوت علينا الخير كما يفوته على غيرنا. السؤال يكون بابا للخير نفتحه على الغير. شوفوا إخواني، خلنا نضرب مثال بمن؟ بدعاء كميل. دعاء كميل أمير المؤمنين عليه السلام تحدث في المسجد، قال دخلت إلى البيت الحرام. اسمعوا إخواني هذه القصة حتى تشوفون يعني السؤال كم له من الأهمية. يقول أمير المؤمنين عليه السلام فوجدت رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهو يدعو، فسألته فكان العبد الصالح الخضر. مهم، انتهت القصة، انتهت الرواية. يقول كميل فذهبت إلى أمير المؤمنين عليه السلام بعد ذلك، طرقت عليه الباب، تفضل يا كميل. قال يا أمير المؤمنين جئت أسألك عن الدعاء الذي كان يدعو به العبد الصالح الخضر. شوفوا إخواني، لولا أن كميل ذهب وسأل أمير المؤمنين عليه السلام عن الدعاء الذي يدعو به الخضر لما وصل إلينا دعاء كميل، يعني تسميته بدعاء كميل لأن كميل بن زياد رضوان الله عليه ذهب وسأل أمير المؤمنين ونقل الدعاء عنه، سمي دعاء كميل، وإلا هو بالأصل الدعاء دعاء الخضر، دعاء العبد الصالح الخضر. الشاهد أن السؤال هو الذي فتح للأجيال خيرا كثيرا من هذا الدعاء، واحدة من فقراته، من فقرات الدعاء. ما اللي يغيرك أسأله كشف ضري؟ أشوف أخواني، ما اللي غيرك؟ يعني لا يوجد غير الله تبارك وتعالى. هذه المفردة بحد ذاتها، هذه المفردة لوحدها، هذه المفردة لولا كميل بن زياد لما وصلت إلينا، لولا سؤاله، لولا حرصه على معرفة الدعاء. أمير المؤمنين عليه السلام حدثهم: دخلت إلى البيت الحرام فوجدت رجل ما سأله أحد، فقط كميل بن زياد. ولذلك يا إخواني، نحن نحتاج إلى السؤال لكي نعلم ونفهم، ويكون ذلك لغيرنا يكون خيرا. ماذا؟ خيرا كثيرا. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.